إعادة سريعة بيع النخل بعد أن تؤثر الثمرة. ذكرنا بالأمس أن التأثير هو التلقيح للنخل، وأن الحكم عند الحنابلة معلق بتشقق الطلع وليس بعملية التأبير نفسه، لأنهم جعلوا يعني التشقق يعني هو الأصل، والتأبير يأتي تبعا، ولكن الغالب أن التأبير يكون بعد التشقق فعلق الحكم به. والحكم في كثير من الأحيان يعلق بالغالب، يعلق بالغالب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وكثير من العلماء غير الحنابلة فعلقوه بالتأبير، علقوه بالتأبير ولم يروا للتشقق في هذا يعني أي فائدة، فقالوا إن تشقق أو لم يتشقق العبرة بالتأبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فالشرع نصوصه واضحة والأمر واضح، ولو كان الشرع يريد التشقق لنص عليه ولم ينص على التأبير، فإذا الحكم منوط بالتأبير، الحكم منوط بالتأبير. إذا باعها قبل يعني بعد أن تؤبر وهناك إطلاق ليس هناك اشتراط فثمرتها للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع أو المشتري، وهذا كما ترون هو الرأي الصحيح لأن النصوص واضحة فيه، فلا عبرة بقول من قال هي مثلا للمشتري مطلقا، لأن النص على خلاف قوله، على خلاف قوله. ناتي إلى الحالة الثانية وهي حالة ما إذا اشترطها أحد المتبائعين قبل التأبير، إذا اشترطها أحد المتبائعين قبل التأبير. طبعا اشتراط المشتري ما في فائدة لأنها لك، المشتري هي لك، تعتبر عند إطلاق البيع إذا باع النخل ولم تكن ما حصل تأبير فهو لمن؟ للمشتري، تنزيلا للطلع الموجود بمنزلة الأغصان، بمنزلة الأغصان. ولأن العمل غالبا ما يأخذ يعني وقتا طويلا ويأخذ يعني جهدا في التأبير، هذا هو المقصود. طيب اشتراط البائع، اشتراط البائع هنا إذا اشترط البائع أنها له، فالجمهور من أهل العلم على أنها تكون له، الجمهور على أنها تكون لمن اشترطها بائعا أو مشتريا. ليش؟ قالوا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ثمرتها للبائع إذا باع النخل بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري، أليس هذا الحكم في الأصل؟ قال ثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع. طيب إذا اشترطها المشتري صح البيع ولا ما يصح؟
يصح.
طيب ما دام يصح هنا فلماذا لا يصح أيضا في الثاني؟ لماذا لا يصح في الثاني وهو أن يشترط البائع الثمرة بعد تشققها وقبل تأبيرها؟ ما في فرق؟ يقول لا فرق بين الأمرين، يعني كأنه يقول هذا يعني قياس، هذا قياس مستوي الأفراد، مستوي الأفراد، الحكم فيه واحد. لأنك الآن قلت أن الثمرة للبائع ثم نقلتها إلى المشتري بالشرط، طيب نقول في البيع قبل بدو أو قبل قبل التأبير هي للمشتري إلا أن يشترطها البائع، إلا أن يشترطها البائع، فإذا أجزنا دخولها في ملك المشتري بالشرط في الأول فنجيزه في الثاني. يقول الأمر متساوي، هذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور رحمه الله تعالى، على أن المقصود لا فرق بين الصورتين، وإنما ثم أيضا هناك قاعدة عامة وهي المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذه أمر واضح. ثم أيضا الثمرة تعتبر من ملك من؟ مثلا يعني أليس أنا مثلا ملكي وأنا تنازلت فيها بالشرط فأيضا أيضا شيء معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، لأنه ينتهي إلى شيء، ينتهي إلى أمد، فما دام ينتهي إلى أمد ما في غرض، لأنه الشيء الذي فيها الغرض عندما يكون النهاية غير معلومة، النهاية غير معلومة. أما هذا له نهاية معلومة، وهو عندما يبدأ يستوي ويبدأ يصلح مثلا فيقطعه، ثم بعد ذلك ما عنده إشكال في الأصل، ما يكون له إشكال في الأصل. هذا هو يعني ملخص رأي الجمهور في هذا المسألة، ملخص رأي الجمهور مرة أخرى أو حججهم في أن للمشتري أن يشتري، للبائع أن يشتري اشترط الثمرة قبل التأبيد وبعد التشقق، بعد تشقق الطلب وقبل التأبيد هي من ملك من؟ عند الإطلاق. إذا باع نخلا قبل أن تؤبر وقد تشقق طلعها هي للمشتري، هي للمشتري. قال نقول إلا أن يشترطها البائع، إلا أن يشترطها البائع، وذلك لأمور. أولا للنص، وهو المسلمون عند شروطه، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، بل هو مع مقتضى العقل. الثاني القياس، فأنت قلت إن البائع إذا باع ثمرة بعد أن تؤبر فهي لمن؟ للبائع، فهي للبائع. طيب وإذا اشترطها المشتري ليش قلنا هذا؟ للنص، لأنه نص على الشارع الحكيم، قال فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فمعنى هذا إذا اشترط المبتاع هي لمن؟ للمشتري. فأيضا هذه مثلها، إذا اشترطها البائع تكون له قبل التأبير، تكون له قبل التأبير. ثم أيضا الثمرة لها حد معين تنتهي عنده، فإذا انتهت الثمرة الملك ليس هناك نزاع في الأصول، يعني ليس غصن من أغصان الشجرة، هذا هذه ثمرة تنتهي بصلاحها، فإذا صلحت صلحت وأصبح يعني صالح للأكل قيل له اقطعها خلاص، فإذا أخذها خلاص انتهى ما عاد في خلاف. وإنما ينهى في مثل هذه البيعات عن الغرض، يعني عما يؤدي إلى الغرض ويؤدي إلى المشاكسات ويؤدي إلى الخلاف، وهذا لا يمكن أن يكون فيه خلاف ولا في وليس فيه مشاكسة، لأن له حد وأمد ينتهي إليه. هذه ثلاث علل رئيسة جعلت الجمهور يقولون بأن الثمرة قبل أن تؤبر إذا اشترطها البائع، قال هذه هي السنة هذه أنا يعني أصلحت الزرع أو أصلحت الشجر حتى الآن تشفف وطلع ما بقي إلا مدة يسيرة ويعني ينتهي، فأنا أبغاه، أنا تعبي أبغاه، ففي هذه الحالة نقول لا بأس، ما دام رضي المشتري، ما دام رضي المشتري فيبقى مبقا إلى الجداد، مبقا إلى الجداد، مبقا إلى الجزاز. كلها ثلاث لغات، الجداد والجداد والجزاز لغات، كلها لغات صحيحة، كلها لغات صحيحة. لكن بعضها يقول يعني يستعمل اللفظين يعني أحيانا وهو ما تختلط، إما يعني جد جذاذ أو جز جزازا أو جد جذاذا، ما في جد جذاذا، مفهوم هذا؟ لا موجود، هذه بعض الكتب تكتب هذا يعني تدخل الجداد مع الجداد، هي صحيحة من ناحية المعنى ولكن من ناحية التصريف هذا هو الصحيح، أن كل واحدة تكون مع يعني من جنس الفعل نفسه والمصدر. طيب هذا بالنسبة لي. طيب تعلق ذكرت لكم في التعلق بالتشقق والتعلق بما فيها الكفاية، قبل هذا قبل أن نقرأ طيب الآن هو تحدث في البيع، هو تحدث الآن في إيش؟ في البيع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. طيب ننتقل إلى عقود المعاوضات الأخرى. عقود المعاوضات الأخرى، فمثلا إذا يعني جعله صداقا لامرأة يدخل، هذا من عقود المعاوضة، هذا من عقود المعاوضة. إذا جعله رهنا فهو من عقود المعاوضة. سائر عقود المعاوضات كالبيع، سائر عقود المعاوضات تعتبر كالبيع، حتى هبة الثواب لأنها تعتبر عقد معاوضة، عقد معاوضة. لكن قالوا في مسألة الوقف والوصية، مسألة الوقف والوصية حصل فيها خلاف. يعني لو واحد أوقف بستانا، لو أوقف إنسان بستانا وعليه يعني بعد أن أبر نخله، بعد أن أبر النخل وأوقفه، هل نقول هذا مثل عقود المعاوضات؟ هذه مسألة. كذلك بالنسبة للوصية، لو أوصى مثلا لغير وارث، لو أوصى لغير وارث ببستان مثلا ويخرج من ثلث المال هذا البستان، يخرج من ثلث المال، وكان قد يعني بعد الإيصاء مثلا كان قد أبر النخل، قد أبر النخل، هل الوصية هنا يعني يقع، تقع على الكل فلا يحق له هو نفسه الموصي مثلا ولا الورثة أن يأخذ الثمر ويقولون هذا مثل البيع، مثل البيع، إذا باع الإنسان النخل بعد أن تؤبر فالثمر له، فيقولون أيضا في الوصية والوقف. الحنابلة يقولون لا، لا يدخل الوصية والوقف، لا تدخل فيها في هذه في الحكم العام في عقود المعاوضات، فتبقى في عقود المعاوضات الخاصة. لأن الوقف والوصية ما المقصود بها؟ وجه الله، المقصود بها وجه الله، هذه ما تسمى عقود معاوضات. عقد المعاوضة إذا كان الإنسان يرجو شيئا، يرجو شيئا، البيع عقد معاوضة، الصلح عقد معاوضة، الرهن عقد معاوضة، إذا جعله صداقا لامرأة عقد معاوضة. لكن بالنسبة للوقف من جهة واحدة، إذا وقف خلاص انتهى، تقبل ولا ما تقبل، خلاص صار وقف. الوصية مثلها أيضا، الوصية مثلها، فهي من جهة واحدة والمكتوب بها وجه الله. فقالوا هذه لا تلحق بهذه، ولكن بعض أهل العلم قالوا الحكم واحد في سائر العقود، سواء كان وقفا أو وصية أو بيعا أو غير ذلك، فإنه يكون الحكم واحدا. ولعل هذا هو الأصوب إن شاء الله تعالى. وإن كان قال بأن هذا يعني ما وقفه إلا من أجل أن ينتفع به فتدخل الثمرة تبعا، فإذا قال ما أردت هذا، ما أردت هذا، إذا أراد هذا فالأجر والثواب له. لكن إذا ما أراد الوقف، إذا ما أراد وقف الثمرة نفسها وإنما أراد الأصول مثلا فقط وتسبيل المنفعة في غير هذه الثمرة، وقال أنا ما أعلم إلا هذا، خلاص يقبل منه قوله وتكون الثمرة الطاهرة له. طيب ذكر عندكم ما هي الأشياء التي تلحق بالنخل، لأنه النخل هل العبرة في الألفاظ أو ألفاظ الشارع؟ هل العبرة فيها يعني أن الأحكام فيها معللة أو الأحكام فيها منصوصة فقط؟ معللة. الأحكام الشرعية معللة. كيف الأحكام الشرعية معللة؟ يعني أن النصوص إذا وردت على أحوال معينة وأمكن أن يستنبط لها علة أو نص الشرع على علة لها، فإن الأصل في هذه الأحكام أنها معللة، يدخل معها ما شابهها في الحكم. ولهذا قالوا النصوص متناهية والقضايا غير متناهية، القضايا غير متناهية، لاختلاف العصور، اختلاف الناس، اختلاف الأزمنة. وإذا جعلنا كل مسألة تحتاج إلى نص من الشارع وأوقعنا الناس في الحرج، يقع الناس في الحرج. لكن من هنا يعني فتح باب القياس عند الضرورة. يعني إنكار ابن حزم رحمه الله تعالى للقياس، بعض أهل العلم يقول لأن أهل القياس توسعوا فيه مع وجود النصوص، فأنكر عليهم ابن حزم. ها هذا. فظن بعض الناس أن ابن حزم يعني لا يصح القياس مطلقا، فاتخذوا له عذرا أو التمسوا له عذر بأنه يعني يقول الأصل أن النصوص جاءت من الشارع وهي مثل القواعد الكلية، فيدخل دخول الأحكام الفرعية تحت هذه النصوص دخوله يعني أولى من أنني أقيس فأقول النص يشتمل هذه القضايا، مفهوم؟ يقول ولكن عقول بعض الناس قصرت فلم تستطع أن تستوعب شمول النص لهذه القضايا فلجأت إلى القياس. والبعض الآخر يقول لا، ابن حزم فعلا يعني الذي يقول ولا يصح قياس في الكلية، هذا كلامه الذي تقرأ في المحلة، يقول هذا قياس ولا يصح، ولا يصح كيف ولا يصح قياس في الدنيا مطلقا. فإذا أراد أنه لا يصح قياس مطلقا فالقول مردود عليه، لأن الجمهور يعني أدلته من الكتاب وأدلته من السنة، أفرأيت كذا، كل هذه تدل على القياس وتدل على وجوب الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الألباب. الاعتبار هنا أن أيضا للفقهاء والمجتهدين، لأن القياس ما كل واحد يعني يدخل يده في القياس يقول خلاص أنا أقيس أنا مجتهد، ما يصح هذا. لكن الذي يقيس هو الفقيه المجتهد ولو في المسألة الواحدة، يعني لو كان اجتهاده في مسألة جمع فيها النصوص وأقوال أهل العلم وعرف القواعد الفقهية التي استنبطها العلماء فيها، ثم أصبح عنده فكر إعمال ونظر، فعندئذ يسوغ له أن يجتهد فيها وأن يبحث فيها وأن يصل إلى نتيجة. أما بمجرد أن يعرف الحكم في مسألة ما يقيس عليه دون أن يكون عنده ضوابط القياس فهذا لا يصح، هذا لا يصح. طيب، الأشياء التي تلحق إذن بالنخلة، هناك أشياء مثل النخلة لها ثمر يظهر مثل العنب، ها ليس في قشر، العنب ما هو في قشر يخرج، وهناك أشياء لها قشر مثل الجوز مثلا واللوز، ومثل أيضا الموز يكون في قشر يعني في القم ثم في القشر الأساسي، فهذا كله يعني من الأمور التي تلحق، لأن العبرة في هذا يعني بالنفع الذي يحصل وبالاختلاف الذي يحصل فيما بينهم في تعليق الحكم في وكذلك في الورود والياسمينيات وما أشبهها، فإن هذه فيها يعني إذا خرج من الأكمام، أما حده مستور هذا يكون للمشتري، أما إذا خرج من الأكمام وفتح فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. هذه المسائل وهي كقواعد تعتبر، أولا ما لا قشر على ثمرته، مما هذه المسألة إيش اسمها؟ ما يلحق بحكم النخلة إذا أبرت، ما يلحق بحكم النخلة إذا أبرت. طيب، بعد أن نستنبط هذه الأشياء أسأل سؤال، وهو يعني ربما تكون مثل هذه الأمور مع اتفاق الجمهور مع الحنابلة مرجح لرأي الحنابلة في تعلق الحكم بإيش؟ بالتشقق. نذكر هذه الأشياء. المسألة الأولى ما لا قشرة، أو القاعدة تعتبر قاعدة هذه لأنها تشتمل على شيء كثير، ما لا قشرة على ثمرته مثل شجر العنب والتوت والتين والتين بأنواعه وما شابه ذلك وجرى مجراه، ما يخرج وله ليس له قشر وإنما ينبت حتى يكبر ويكون يعني يحلو مذاقه ثم يؤكل، مفهوم هذا؟ هذه أعيد، لا التين الحماق المقصود وليس التين الشوكي، لأن التين الشوكي يدخل لكن في جهة ثانية، أما هذا ما لا قشر عليه، التين الشوكي عليه قشر لكن التين الثاني فيه حلو فيه عادي مز، هذا يسمى التين اللي يسمى الحماق، يسمى بالحماق ويسمي أكثر الناس بالتين. التين يعتبر مما لا قشر عليه يدخل يعني مثل النخلة إذا أبرت، النخلة إذا أبرت فثمرتها للبائع، فكذلك التين وكذلك العنب إذا خرج في الأصل يبقى على ما هو عليه فهو للمشتري، فإذا خرج وظهر وأصبح حبوب واضحة فيكون لمن؟ للبائع، يكون للبائع لبائع الشجر، ها؟ إلا أن يشترطه المبتاع والمشتري. طيب ما بدأ في قشره؟ الناحية الثانية، القاعدة الثانية يعني الأصل الثاني، ما بدأ في قشره وبقي فيه إلى أكله. يعني مثلا عندنا نوع الرمان، مثلا الرمان، وكذلك مثل الموز، لأن الموز يعتبر في قشر، فهذا يبدو وهو موجود في القشر مغلف عليه حتى يطيب الأكل، حتى يطيب أكله، ها؟ وهو باقي في داخل القشر، باقي في داخل القشر، لكنه يطيب أكله فيما بعد. فهذا أيضا ألحقوا بأنه إذا خرجت حب الرمان وخرج الموز أيضا من أكمامه، ها؟ وتبين، ففي هذه الحالة، لأنه ينبت الموز أحيانا عود ويكون عليه حلقات من الموز، فإذا تشقق عنه الطلع وخرجت الحبوب هذه خلاص أصبح بمثابة النخل إذا أبر. فإذا ظهرت هذه الثمرة لمن تكون عند للبائع إلا أن يشترطها المشتري. طيب القاعدة الثالثة، ما ظهر من نوره. إيش معنى النور هنا؟ الثمرة، الزهور، الزهور إذا جاء وقت الربيع تجد المشمش مثلا، التفاح، هذه الأشياء، اللوز تجد لها نور، ها؟ نور، النور بمعنى يعني ما يطلع قبل الثمرة، وتكون الثمرة في الوسط، ها؟ ويكون النور هذا يحيط بها في شكل أخاذ للنفس وجميل، ويكون الشجر على أنواع، فيه نوره الأحمر، وفي نوره البنفسجي، وفي ما فيه نوره أبيض، ها؟ وفيه ما هو يعني في أشكال أخرى بديعة أبدعها الله سبحانه وتعالى. هذا الثمر نفسه هذا النور، يعني أول ما تطلع من أمها تطلع وهي مصفوفة كذا بإذن الله تعالى، فإذا خرج تفتح النور، في هذه الحالة أنزلوا كل شجرة فيها نور وفيها ثمر يوكل، أنزلوها منزلة إيش؟ النخلة إذا عبرت، فجعلوا هذا يعني بمثابة التأبير، فإذا ظهر نوره يعني تشققت هذا القم الصغير، ها؟ هذا القم الصغير تفكت كذا وخرج النور، ها؟ خرج النور لهذا الشكل، ففي هذه الحالة أصبح يكون إذا بيع الشجر الذي عليه نور فهو الثمرة لمن؟
البائع،
إلا أن يشترطها المشتري. ها؟ المشمش، أيوة المشمش، التفاح، السفرجل، اللوز، الخوخ، كل هذه لها ثمر، هذه لها نور، يسمون نور، ويسمون بعض الناس الثم الزهور، نعم، أو الثمرة نفسها، لأن تسمى مثل الثمرة، الثمرة هي الورد في العصر، الورد هذا نفسه هذا أيضا يدخل في هذه المسألة. طيب لكن الورد يدخل تحت قاعدة رابعة، وهي ما خرج من أكمامه، ما خرج من أكمامه يسمى كم، يسمى كم، يعني مثل كم الإنسان، هذا يسمونه إيش؟ كم، كان مشتتت فخرج من كمه، ما خرج من أكمامه. ويمثلون لهذا الورد، البنفسج، القطن الذي يباع في السنة مرة واحدة، القطن، القطن يأتي وهو أيضا عليه كم، ثم يخرج من كمه، فهو في الكم لمن يكون؟
للمشتري.
إذا خرج يكون لمن؟
للبائع،
إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. ما حد جبرك؟ لا ما اشترى هو الآن، فهنا قلنا الآن بأنه السؤال يقول إذا كان مثل هذا الذي يطلع هو في السنة واحد مرة واحدة، المشمش يطلع مرة واحدة، التمر ما يطلع إلا مرة واحدة، هذا أول، هذا أول سؤال. الشيء الثاني منصوا على مسألة القطن، يعني هذه التي قالوا تطلع مرة واحدة، يعني احترازا مما يتكرر، لأن إذا كان يتكرر معناته يعني الأول له للبائع، أما الثاني له، لأن حدثت في مصر
المشتري،
حدثت في ملك المشتري، فهذه تعتبر. ثم أيضا يعني هي ما تحصل غالبا الاعتبار إلا في السنة مرة كذا.
طيب ما
الياسمين يدخل تحت ما كان له أكمام يخرج بكم ثم يخرج من القم يتشكل القم هذا يسمى قم سمى القم علامة عليه التشكل. ومن هذا النرجس وما أشبه يعني من الأشياء التي تكون تخرج في القم ثم تتشكل فتخرج يعني لها رائحة طيبة. طيب اشكرنا. طيب لو نعيد الحديث عشان ذلك يعني تحليل لفظي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر
طلعه ويقال طلعه كلها لغة
فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع.
قوله إلى أول وقت أخذه تبين لنا هناك في السابق أنه إذا كان يؤخذ رطبا التمر يؤخذ رطبا نقول له خلاص إذا طلب المشتري الشجر قال له خلاص انزودها يلا شيل خلاص شيل قل له كيف ما تجي تقول له مثلا لازم أخلي لي نصف التمر قل له لا ما دام أنت تستطيع أن تبع به الآن أكلا وبيع وصدقة وهبة والآن أصبح يعني يمكن ينتبع من الرطب أكثر مما ينتبع من الخل صح ولا لا؟ الآن أصبح ينتبع بالرطب أكثر يعني يعلق مثلا ويباع بأثمان غالية أغلى من هذا. فإذا ما دام الاستطاعة أنه يمكن أن يأخذ الثمرة وينتفع بالثمرة هذه نقول له خلاص
لقوله صلى الله.
السبب أيضا في هذا لأنه قد يعني تخرج أيضا بعض الأوقات ثمرة أخرى كما ذكر لنا أن في بعض النخل يخرج ثمرة أخرى بإذن الله.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها إلا يشترطها المبتاع. متفق عليه.
ذكرنا هنا كم رأي في هذا المسألة إن فيها ثلاثة أقوال الجمهور على ظاهر الحديث ومفهومه. وأبو حنيفة قال لمن في الحالين قال للبائع في الحالين وغيره الأوزاعي أو أبو الثوري وابن أبي ليلى قال للمشتري في الحالين.
والتعبير التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق فعبر به عن ظهور الثمرة وهذا قول الأكثر.
يعني من الأكثر ممن؟
حنان.
أيوة يعني صحيح هو قول أكثر أهل العلم لكن هو عندما يتحدث صاحب مذهب معين هو يتحدث عن أصحابه يتحدث عن أصحابه ما تفهمها على أن قول أكثر أهل العلم هو قول الجمهور هذا لكن قول الجمهور مستفاد من كتب أخرى. أما عندما يحدثه وهو قول الأكثر وجزم به الأكثر فليس المقصود به أكثر أهل العلم عموما وإنما الأصحاب أصحابه الذين يتحدث عن مذهبه.
وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث قاله في الشرح واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
قاله في الشرح. يعني هذه رواية عن أحمد. أنتم تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني كثرة الروايات عنه وعن الشافعي أيضا. يعني بعض الناس يقول الإمام أحمد يوجد عنده روايتين وثلاث روايات وكذا الشافعي أحيانا يذكرون إلى خمسة أوجه. رجعت روضة الطالبين هذه روضة الطالبين تعتبر من الأصول في مذهب الشافعي لأن من الأصول في مذهب الشافعي الأمة من الأصول في مذهب الشافعي وهو أصل مذهب الشافعي لأنه رحمه الله تعالى الإمام الوحيد الذي أملى كتابا لنفسه. يعني مثلا الإمام أبو حنيفة إنما كتب عنه تلاميذ وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى ألف الموطأ لكنه أكثر الموطأ في يعني النصف تقريبا حديث وبعضها يعني بلاغات وفتاوى، بلاغات وفتاوى. أما آراء مالك الحقيقية أكثرها فهي في المدونة، في العتبية، أيضا سماعات، سماعات سمعها يعني تلاميذه فنقلوها. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتب كتابه بنفسه وأمله، وهو كتاب الأم. ومن المصادر الرئيسة أيضا في مذهب الشافعي المهذب للشيرازي، المهذب للشيرازي. والمهذب شرح بكتاب المجموع للنووي إلى تقريبا أبواب الربا، ولم يشرح مثله أبدا لجمعه بين الحديث وبين الفقه وبين الفهم والوعي. النووي يعني حقيقة من كبار الفقهاء، من كبار الفقهاء. يعني ولهذا لما حصلت تكملة السبك وغير السبك ثم أخيرا كمله المطيعي، تجد فرق كبير عندما تقرأ يعني من بعد أبواب الربا، تجد فرق كبير. لكنه شرح وهو مجموع، المجموع للنووي شرح المهذب في 20 مجلد تقريبا كامل. ومن أيضا يعني مذهب الشافعي رحمه الله تعالى من الكتب المشهورة في مذهب الشافعي وهي من الجيدة يعني روضة الطالبين للنووي، روضة الطالبين للنووي في حوالي 9 مجلدات. روضة الطالبين هذه أيضا من أصول الشافعية، يذكر فيها أحيانا إلى 5 أوجه عند أصحابه. فليس معنى هذا إذا وجدنا روايات في أي مذهب من المذاهب نقول هذا المذهب كثير الروايات، لا، غير أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ينهى تلاميذه أن يكتبوا عنه غير الحديث، أن يكتبوا عنه غير الحديث. ويقول إسحاق أحد تلاميذه يقول حذرت كتب أحمد عند موته، وما وقع في كتاب منها على غير حدثنا. ما إذا سئل في مسألة قال حدثنا وساق بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة، لأنه يسعنا ما وسع، يسعنا ما وسع من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فستة أحمال ما وقع نظري فيها على غير حدثنا، ولكن كلها فقه، كلها فقه. يعني لو تنظر إلى قطعة من كتابه في جامع الخلاب، في كتاب له اسمه الترجل، وكتاب آخر اسمه أحكام أهل الملل، تكلم عن أحكام اليهود والنصارى، ما أتصور أنه ترك مسألة من المسائل إلا وتركها وتحدث فيها، يفتي فيها ويذكر النص. فحفظ هذا أصحابه، حفظ هذا أصحابه لأنهم كانوا يعولون على القرائح. لكن مثل هذه المسائل، هذه المسائل قد يفتي الشيخ فيها في مجالس متعددة، فيكون مثلا اطلاعه في الأول على نص معين ثم يطلع على نصوص أخرى في المسألة، يأتيه ثقة بزيادة معينة فتكون أحيانا مقيدة للحكم بعد أن كان مطلقا أو مخصصا، فيتغير رأيه، يتغير. ولهذا قال لا تكتب عني غير الحديث. ليش؟ قال لأنني أسأل عن مسألة اليوم فأفتي فيها، ثم أسأل عنها في المساء فأفتي فيها بغير ما أفتيت في الصباح. يعني بمعنى أنه تبين له شيء جديد أو بحث عنها، فوجد أن مثلا الفتوى الأولى يعني الفتوى الثانية أولى منها أو أحوط منها أحيانا، أو أحيانا كانوا فقهاء بمعنى الكلمة الصحيحة، لأنهم ينظرون إلى حال السائل إن كان مترخصا أو متساهلا أو شيء من هذا، تجد يشدون الأبواب. فتستغرب عندما يفتي شخصا بشيء ويفتي آخر بشيء آخر. يعني دخلت امرأة وهي أختب معروف هذا من النساك والأستاذ على الإمام أحمد، فقالت يا إمام يدخل علي من كور من الباب نور من الشرطة، بيتها بابها مقابل باب الشرطة، والشرط معروف أنها ذات أبوال وكذا، فلها نور، فيدخل خيوط من النور من هذه الباب من هذا الفتح، فأغزل عليها، فهل أحج بثمنها أو آكل منها؟ قالت تصبيعه وتصدق. فلما ذهبت قالوا يا إمام طيب هذه، هذا عملها وهي يعني نور الشرطة الذي جاء يتعفف الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أي شيء يأتي فيه شبهة. لأنه يعتبر أنها من السلطة، وأحيانا السلطة فيها جور، فهذا يعتبر من فيه شيء من الجور ولو نسبة معينة مخففة ومخفضة. فقال قالوا يا إمام هذا دخل عليهم ما يعني ذهبت إليه. قال ولكنني أعلم أنها من عائلة يعني تسأل عن الورع، تسأل عن الورع، فلهذا قال لها بيعيه وتصدق بثمنه. وهي جاءت تسأله هل تحج به، هل تحج به؟ فهذه المسائل كما تعرفون لو جاءه شخص آخر ربما وسأله قال بيعه، بيعه وكل من ثمنه وحج به. إذن أيضا اختلاف أحوال الناس لا بد أنه يكون مراعى في الفتوى. طيب يقول هنا أيضا
وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز وكرمان وجوز
أو كرمان يعني بترتبه
أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش وتفاح وتفرجل ولوز وخوخ أو خرج من أكمامه جمعكم وهو الغلاف كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع إلا يشترطه المبتاع لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل وقيس عليه.
دليله القياس، دليله هنا القياس، وهو وقال هنا لأن ذلك بمثابة التشقق الطلع. أيوة. فهذه المسألة مع موافقة الجمهور للحنابلة لأنها تلحق بالنخل، ومن قال بأن الحكم معلق بالتأبير، معلق بالتأبير، من هو المحجوز بهذه؟ من علقه بالتأبير، من علقه بالتأبير. لكن هناك نقول مهما يكن فنحن نحترم هيبة النص ما دام المسألة فيها نص ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وعلق الحكم به على النص فنحن نحترم هيبة النص ونقيس عليه يعني ما عدا لأنه يعني ما كان بدأ فيه مثلا بدأ الثمر مثل التشقق الذي يكون فيه الذي يكون قبل الإباق أو بعد الإباق لأن هذه ما تؤبر، هذه لو أبرت لحكمنا فيها بمثل ما حكمنا في النخل لكنها ما تؤبر. لم يعتد الناس تعبير المشمش ولا الخوخ ولا الرمة، ما اعتاد التعبير فيه، ما دام ما اعتاد التعبير فيه فما ظهرت فيه الثمرة أو ظهر فيه النور فالحكم فيه يلحق بما أبر. كرماني ما أعرف كرماني، أنا ما بحث إن شاء الله يعني كان هذا كرمان أو أما قال كرمان فالأمر واضح، كلما كان له مثل الرمان يعني مثل الجوز مثلا واللوز لأنه يكون في بطنه، يكون في بطنه في قشره، لأن إذا كان يقول وقى رمان يعني أيضا وما يدخل معه رمان وما يدخل معه، لأنهم أحيانا يقولون وكذا فيدخل هذا وما يشابهه اختصارا للمشتري، يقول للمشتري والأمر فيه واضح. قال إلا ابن حامد من الحنابلة فقال الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي. هذه المسألة يعني مسألة ما إذا ظهر في الشجرة مثلا أو ما إذا آخر بعضهما أبجر، ولكن أحيانا قد تكون النخلة تشقق بعض تشقق بعض يعني الأكمام الموجودة فيها الكفل هذا الذي فيه يعني العذق تشقق وبعض الآخر ما تشقق. فيقول ابن حامد وجهة نظره هنا إيش وجهة نظره؟ يقول الآن يجي هذا يقول هذا لي والثاني هذا لي، اختلفت الأيدي، فاختلاف الأيدي يجعلنا يعني نمنع الغرض ونمنع ما يؤدي إلى المشاحنة فنقول هو للبائع، نقول هو للبائع. فلاش يعني الجمهور يقولون لا ليش؟ قال فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر، هذا قول ابن حامد، ولكن الصواب أن ما ظهر يكون للبائع مدقا إلى جدب، وما لم يظهر يعلم عليه. ها؟ يعلم عليه، خاصة إذا كان في النخل يمكن تعليمه بسهولة. مثلا القنو الذي القنو الذي يعني لم يكون قد تشقق وخرج، يمكن أن يربط عليه أو تعد مثلا عددها، يعرف عددها إن هذه تشققت هذه للبائع، هذه لم تتشقق تكون للمشتري. فالأمر فيها ميسور، واختلاس الأيدي لا يضر، لأن الكل يمكن معرفته وضبطه، لكن المشكل في مسألة العنق. يجي بعد شوية يطلع شيء، بعد يومين ثلاثة يطلع شيء، بعد أسبوع يطلع شيء، ففي هذه الحالة يحدث الإشكال، يحدث الإشكال. ولكن إن استطاع يعني ضبط هذا بتحديد نسبة معينة للبائع ونسبة معينة للمشتري، يكون من باب إيش؟ الصلح، يكون من باب الصلح فلا بأس. أما إذا أدى إلى المشاحنة وأدى إلى يعني فهذا في هذه الحالة يخير، يخير يعني البائع والمشتري، من أراد أن يختار يعني على ما يريد صاحبه أو يعني يفسق البيع إذا أدى إلى صاحبه. طيب إذا جاء قال هذه الثمرة ظهرت، قال المشتري لا هذه ما ظهرت. ها؟ إذا جاء قال له هذا العذق ظهر البايع، قال لك لا يوم بعتني ما ظهر. فالقول قول بائع مع يمين، حيث قلنا القول قول فلان بائع أو مشتري فالقول بيمين، يقول هذا بعتك وقد ظهر وقد تشقق وقد أبرت. ها؟ وذاك يقول لا هذا ما 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 ما, ما حصل هذا. فنقول القول قول البائع مع اليمين، يحدث بالدال العظيم على أنني بعته وهذا قد أبر، أو أنه تشقق الطلع وخرج من الأثمار أو من النوم أو ما. فإذا حلف يقول للبائع بيمينه، وإذا لم يحلف فيقضى به للمشتري. طيب هذه المسألة لو تأخذون التفصيل فيها، الحكم عنوان المسألة، الحكم إذا كان التشقق والظهور لبعض الثمرة دون بعض فما العمل؟ الحكم إذا كان التشقق والظهور لبعض الثمرة دون بعض فما العمل؟ طيب عندنا تفصيل في هذه المسألة. أولا أن يحصل بعض التشقق دون بعض في الشجرة الواحدة، مفهوم؟ تشقق أو نفس التعبير، أن يحصل في بعض في الشجرة الواحدة في بعض ثمرها دون البعض الآخر. وسيحصل هناك أن يكون في شجرة واحدة مثلا دون شجر البستان الآخر، أو في بعض من الشجر البستان دون الشجر الآخر، كل منه له حكم نفسه. فهنا المثال على هذه الشجرة الواحدة مثل ثمرة النخلة الواحدة، إذا تشقق البعض دون البعض، وقد علقنا الحكم بإيش؟ بالتشقق، علقنا الحكم بالتشقق لأنه يسير الآن على هذا. فالكل للبائع، الكل للبائع، يعني سواء تشقق يعني تلاحق، يعني يتلاحق بعضه مع بعض، جعله الكل للبائع. قال الموفق رحمه الله تعالى لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يعتبر يجعل الجميع كله للبائع. ليش؟ قال لأنه في الغالب متلاحق، في الغالب متلاحق، ما يطلع قنو مثلا من النخلة اليوم وبعد شهرين ثلاثة يطلع قنو، غالبا يكون متلاحق. هذا رأي ابن قدامة، وقد يتبع الباطن الظاهر منه مثل أساسات الحيطان، يقول هذا عبارة يعني طلع أوله بعد ثاني ما بعد يخرج هو، أحيانا يسقط على هذا الغلاف وأحيانا يبقى عليه فترة وهذا يخرج، فيقول اللي ما بعد خرج يلحق الذي خرج. قال مثل إيش؟ مثل ما إذا بعت حائط أو مبنى، الحيطان الأساسات تحت تشوفها بعينك ما تشوفها. طيب تلحق ولا ما تلحق؟ تلحق. ما يجوز يقول انا باخذ والله هذا صخره كبيره باخذها دي اروح احفر عنها واشيلها يشفط البيت. فاذا هذا يعتبر مثل. طيب الذي في كشاف القناع ان الكل للبيع ايضا الحاقا لما يتشقق منها المال. الذي في المنتهى في شرحه الحين اختلف المنتهى عن الاقناع وقلنا بانه اذا اجتمع الاقناع والمنتهى فهو المذهب مذهب احمد واذا اختلف فالمذهب هو ما في المنتهى. المنتهى يقول الا في شجره فالكل لبائع ونحو الا في شجره فالكل لبائع ونحو اذا اتفق مع ما في الاقناع. قال الشارح لان بعض الشيء الواحد يتبع بعضه لكن الحقيقه عندما نستطيع ان نحدد يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. طيب مفهوم الحديث واضح لما لم يؤبق ان ما لم يؤبق لمن يفوق يقتل المشتري. لكن اذا ادى هذا الى التشاح مثل شجره اللوز او مثل شجره العنب قال له هذا ظهر قبل وهذا ظهر بعد من يستطيع يعد فالعنب مثلا يعني عناقيد العنب التي ظهرت والعناقيد التي لم تظهر بعد هذا فيه شغل. فلهذا حكم الحنابلة بأنه لمن يكون الشجرة الواحدة. فالشجرة الواحدة يكون للبائع لأمرين. الأمر الأول قطعا للنزاع حتى لأنه كل منهما يدعي لنفسه. الأمر الثاني أنه غالبا ما يتلاحق غالبا يتلاحق بعضه يلحق بعض. الحالة الثانية لكن بالنسبة لطلع النخلة الذي اختاره انا اذا عرفت يعني ما ابر مما لم يؤبر من يعني العذور فان ما كان ابر للبائع وما لم يؤبر لان الحديث فيه وليس هناك يعني مثل ما حصل صلح لو حصل اي شيء وتعيين اذا تعين ان هذا ابر وهذا لم يؤبر يربط على الفريدة ويربط على الشيء يوسم نفس الاصل يوسم اصل وخلاص هذا للبائع هذا للمشتري. طيب إذا كان التشقق أو ظهور بعض الثمرة في بعض الشجر دون بعض صار أعم هذا يعني شجرة من الشجر ظهر فيها خلاص شجرة ثانية من نفس النوع لكنه ما ظهر فيها الثمر بعد تأخرت هذه ما ظهر ثمرها وهذا يعني يبان في الجنس مثلا أو من أنواع مختلفة يعني قد يكون التمر نوع يسمونه البرني السكري البرحي النوع مختلفة هذه. الحكم هنا يعني مهما يكون اتحد الجنس او اختلف فانما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري. ما نجي نقول مثلا هذا برحي والبرحي حكمه واحد بعد شجر البرحي ما بعد طلع ما بعد خرج من يعني التمر حقه ما بعد يعني تلقح او كان حتى تشقق ما تشقق مثلا تقول هذه الشجرة تشققت هي للبائع هذه لم تتشقق وهي برحية تكون لمن؟ للمشتري. والأمر فيه يعني الأمر من الخلاف موجود الأمر من الخلاف موجود. وابن حامد عندكم كما ذكر قال الكل للبائع لأنها تختلف الأيدي فيها ولكن الصحيح أنه يوزع ما كان قبل يعني ما كان بعد الظهور وبعد إذا علقنا الحكم بالتشقق أو بالإباق فهو للبائع وما لم يحصل له ذلك فهو للمشتري. طيب
ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرة فإذا يعني
نعم ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرة أن الأصل هذا مثل اللي يبيع الثمرة إذا باع الثمرة على الشجرة بعد بدون صلاحها كما سيأتي معنا يصح ولا ما يصح؟
صح.
طيب الثمرة هذه تجا واحد قال أنت بعتني النخل كيف بعت النخل؟ أنا بعت الثمرة الرطب اللي علي ها؟ بعتك الرطب النخل ما يتدخل في هذا لأن أصلا ها؟ وهو يعني ما يتبع في البيع والشراء فأنا بعتك الثمر فقط الذي فيه أما الأصل ما بعته. فهذا الشجر بيعه على الأرض مثله. لو جاء إنسان وقال له أبغاك تبيعني نخلة، ها في بستانك أبغاك تبيعني نخلة نخلتين، أنا ما أقدر في البستان مثلا ولا أقدر في العمل، لكن أعطني نخلة نخلتين في البستان هذا، يصير أنا أدفع لك قيمتها نفس النخل، ها وكل سنة أخذ منه. إذا اتفق على هذا يصح الاتفاق هذا، لأنه بيع وشراء على شيء ظاهر وواضح ما في شيء. هل تدخل الأرض يجي يقول والله واحدة يبسك مثلا، ها يبسك، أو مثلا يعني ما صارت تعطي جودة، أو هذه تعتبر إيش حلوة، يقول والله بحطها سكرية، بحطها شو اسمه هذا برح، خلاص بنظر الشجرة وحط شجرة ده، يقول لا بس أنت شريت الشجرة، ها والأرض ما هي ملك، الأرض ما هي ملك، شريت الشجرة هذه، إذا كانت الشجرة هذه تؤدي شيء خذه، إذا كان ما تبغاه وتبغى تغير بنوع عن أي وقت فهذا ليس إليك، هذا ليس إليك. هذا معنى قوله ولا تدخل الأرض تبعا للشجر. إذا تبايع على شجر في بستان وقال له أنا أبغى الشجرة تثمر وتبقى في بستانك، فالعقد صحيح وتبقى، ولكن دون الأرض، فالأرض لا تدخل. وهذا صح قياسا على بيع الثمر بعد بدو صلاحه على الشجر، فنحن أجزنا وقلنا مبقى يستعمله حتى يعني ينتهي.
فإذا بعد لم يملك المشتري غرس مكانه لأنه لم يملكه، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل التفرج ونحوه.
نعم. يقول فإذا باد الشجر لم يملك المشتري غرس مكانه، لا يملك أن يأتي بشيء ويقول أنا خلاص بغرس مكانه، الأرض ما هي لك، وإنت إنما عقدت على شجر، فإذا باد الشجر انتهى، هذا من ضمانك، مفهوم هذا؟ لأنه لن يملك الأرض، هذا هو الأرض وللمشتري. ها؟
شاني باد؟
ها؟
باد ما معنى؟
باد يعني هلك. إذا باد الشجر يسمونه باد الشجر، يعني احترق أو نعم أو مثلا هو يعني يبس.
تبل.
ها أيوة يبس أحيانا. يعني مثلا يكون أتى على عروض الشيء حاجة، هذا طبعا من غير تعدي من البائع، إذا تعدى البائع بهذا أو شيء من قصر في سقيات أو شيء من هذا فإنه يضمن، يعني يقدر ويضمن، لكن ما يملك المشتري في هذه الحالة أنه يأخذ الأرض ويزرعها على البيت. وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر مثل السخي، يريد أن يعني يطلق ما يمنى يسقى أو شيء من هذا، ولكن باستئذان البائع، لابد أن يستأذن البائع لاحتمال أن يكون يعني زوجة البستان مثلا أو شيء من هذا، يصير ثم صار في رأسه يروح يدخل، لا إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة. كذلك يقال قوله لثبوت حق الاجتياز أو لثبوت حق الاحتياز، لأن له حيازة الشجر، هذا هو له حيازة الشجر، فمن حقه أن يدخل يعني يشوفه ويصلحه، يأتي بإنسان يقص الشيء اليابس منه، ها يا نظمة مثلا يضع على السماد أو ما شابه ذلك، فهو من مصلحته. قال وليس ولا يدخل لتفريج ونحوه، يعني ما يجلس يدخل بس يتفرج شوف، ها لأن هذا ليس لمصلحة الشجر، هذا ليس لمصلحة الشجر، أما ما كان لمصلحته فلا بأس. وإنما يستفاد منه، وإنما يستفاد منه. طيب نشوف هو هل ذكر السقي هنا ولا ما ذكر؟ طيب نأخذ السقي لأن أشوف أن ما عرج عليه مسألة السقي، وعلى من تكون. يقول في الروض المربع أو شارح الزاد، هذا أيضا يعتبر من أصول الحنابلة، زاد المستقنع، زاد المستقنع باختصار أحكام المقنع، والمقنع على روايتين، وأما بالنسبة للزاد فإنه في الغالب لا يذكر الروايات، وإنما يذكر عن الرواية التي ترجحت عند المختصر. زاد قال الشارح زاد وهو يعني البهوتي في كتابه الروض المربع الروض المرجع شرح زاد المستقر. قال ولكل السقي ولو تضرر الآخر. كيف هذا؟ ولكل السقي يعني إذا احتاجت الأصول أن تشرب، ها؟ إذا احتاجت الأصول أن تشرب يعني باع إنسان تمر مثلا على شجرة بعد بدو صلاحها، إذا احتاج الشجر أن يشرب، ها؟ خاف عليه صاحبه فله أن يشقيه، ولو تضرر الثمر، ولو جاء صاحب الثمر قال لا هذا يضر الثمن يقول للمشتري، والأمر فيه واضح. قال إلا ابن حامد من الحنابلة فقال الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي. هذه المسألة يعني مسألة ما إذا ظهرت الشجرة مثلا أو أخذ آخر بعضهما أبجر، ولكن أحيانا قد تكون النخلة تشقق بعض، ها؟ تشقق بعض يعني الأكمام الموجودة فيها الكفل هذا الذي فيه لا يعني العذق، ها؟ تشقق والبعض الآخر ما تشقق. فيقول ابن حامد وجهة نظره من إيش؟ وجهة نظره يقول الآن يجي هذا يقول هذا لي والثاني هذا لي، اختلفت الأيدي، فاختلاف الأيدي يجعلنا يعني نمنع الغرض ونمنع ما يؤدي إلى المشاحنة، فنقول هو للبائع، نقول هو للبائع. فلاش يعني الجمهور يقولون لا، ليش؟ قال فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر، هذا قول ابن حامد، ولكن الصواب أن ما ظهر يكون للبائع مدقا إلى جدب، وما لم يظهر يعلم عليه، ها؟ يعلم عليه خاصة إذا كان في النخل يمكن تعليمه بسهولة، مثلا القنو الذي القنو الذي يعني لم يكون قد تشقق وخرج يمكن أن يربط عليه أو تعرف مثلا عددها، يعرف عددها إن هذه تشققت هذه للبائع، هذه لم تتشقق تكون للمشتري، فالأمر فيها ميسور واختلاف الأيدي لا يضر، لأن الكل يمكن معرفته وضبطه، لكن المشكل في مسألة العنق، يجي بعد شوية يطلع شيء، بعد يومين ثلاثة يطلع شيء، بعد أسبوع يطلع شيء، ففي هذه الحالة يحدث الإشكال، يحدث الإشكال، ولكن إن استطاع يعني ضبط هذا بتحديد نسبة معينة للبائع ونسبة معينة للمشتري يكون من باب إيش؟ الصلح، يكون من باب الصلح فلا بأس. أما إذا أدى إلى المشاحنة وأدى إلى يعني فهذا في هذه الحالة يخير يعني البائع والمشتري من أراد أن يختار يعني على ما يريد صاحبه أو يعني يفسق البيع إذا أدى إلى طيب إذا جاء قال هذه الثمرة ظهرت، قال المشتري لا هذه ما ظهرت، ها؟ إذا جاء قال له هذا العذق ظهر البائع قال لك لا يوم بعتني ما ظهر، فالقول قول بائع مع يمين، حيث قلنا القول قول فلان بائع أو مشتري فالقول بيمين، يقول هذا بعتك وقد ظهر وقد تشقق وقد أبرت، ها؟ وذاك يقول لا هذا ما حصل هذا، فنقول القول قول البائع مع اليمين يحدث بالدهن العظيم، ها؟ على أنني بعته وهذا قد أجر، أو أنه تشقق الطلع وخرج من الأثمار أو من النوم أو مصر. فإذا حلف يقول للبائع بيمينه، وإذا لم يحلف فيقضى به للمشتري. طيب هذه المسألة لو تأخذون التفصيل دي. الحكم عنوان المسألة الحكم إذا كان التشقق والظهور لبعض الثمرة دون بعض فما العمل؟ الحكم إذا كان التشقق والظهور لبعض الثمرة دون بعض فما العمل؟ طيب عندنا تفصيل في هذه المسألة، أولا أن يحصل بعض التشقق
دون بعض في شجرة الوثب، مفهوم؟ تشقق أو نفس التعبير، أن يحصل في بعض في الشجرة الواحدة في بعض ثمرها دون البعض الآخر، وسيحصل هناك أن يكون في شجرة واحدة مثلا دون شجر البستان الآخر، أو في بعض من الشجر البستان دون الشجر الآخر، كل منه له حكم نفسه. فهنا المثال على هذه الشجرة الواحدة مثل ثمرة النخلة الواحدة إذا تشقق البعض دون البعض، وقد علقنا الحكم بإيش؟ بالتشقق، علقنا الحكم بالتشقق لأنه يسير الآن على هذا. فالكل للبائع، الكل للبائع يعني سواء تشقق يعني تلاحق، يعني يتلاحق بعضه مع بعض، جعله الكل للبائع. قال الموفق رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يعتبر يجعل الجميع كله للبائع. ليش؟ قال لأنه في الغالب متلاحق، في الغالب متلاحق، ما يطلع قنو مثلا من النخلة اليوم وبعد شهرين ثلاثة يطلع قنو، غالبا يكون متلاحق. هذا رأي ابن قدامة، وقد يتبع الباطن الظاهر منه مثل أساسات الحيطان، يقول هذا عبارة يعني طلع أولا بعد ثاني ما بعد يخرج هو، أحيانا يسقط على هذا الغلاف وأحيانا يبقى عليه فترة وهذا يخرج، فيقول اللي ما بعد خرج يلحق الذي لا. قال مثل إيش؟ مثل ما إذا بعت حائط أو مبنى الحيطان الأساسات تحت تشوفها بعينك ما تشوفها، طيب تلحق ولا ما تلحق؟ تلحق، ما يجوز يقول أنا بأخذ والله هذا صخرة كبيرة بأخذ هذه أروح أحفر عنها وأشيلها يسقط البيت، فإذا هذا يعتبر مثل. طيب الذي في كشاف القناع أن الكل للبيع أيضا الحاقا لما يتشقق منها بماله، الذي في المنتهى بشرحه لحين اختلف المنتهى عن الإقناع، وقلنا بأنه إذا اجتمع الإقناع والمنتهى فهو المذهب مذهب أحد، وإذا اختلف فالمذهب هو ما في المنتهى. المنتهى يقول إلا في شجرة فالكل لبائع ونحو، إلا في شجرة فالكل لبائع ونحو، إذا أتفق مع ما في الإقناع. قال الشارح: لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه، لكن الحقيقة عندما نستطيع أن نحدد، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، طيب مفهوم الحديث واضح لما لم يؤبق، أن ما لم يؤبق لمن يكون يقتل المشتري، لكن إذا أدى هذا إلى التشاح مثل شجرة اللوز أو مثل شجرة العنب، قال له هذا ظهر قبل وهذا ظهر بعد، من يستطيع عد العنب مثلا يعني عناقيد العنب التي ظهرت والعناقيد التي لم تظهر بعد، هذا فيه صعوب، فلهذا حكم الحنابلة لمن يكون الشجرة الواحدة، في الشجرة الواحدة يكون للبائع لأمرين، الأمر الأول قطعا للنزاع حتى لأن كل منهما يدعي لنفسه، الأمر الثاني أنه غالبا ما يتلاحق، غالبا يتلاحق بعضه يلحق بعضه. الحالة الثانية لكن بالنسبة لطلع النخلة الذي أختاره أنا، إذا عرفت يعني ما أبر مما لم يؤبر من يعني العذور فأن ما كان أبر للبائع وما لم يؤبر لأن الحديث فيه وليس هناك يعني مثل ما حصل صلح لو حصل أي شيء وتعيين، إذا تعين أن هذا أبر وهذا لم يؤبر يربط على الخريطة ويربط على الشيء يوسم نفس الأصل يوسم أصل وخلاص هذا للبائع هذا للمشتري. طيب إذا كان التشقق أو ظهور بعض الثمرة في بعض الشجر دون بعض صار أعم هذا، يعني شجرة من الشجر ظهر فيها خلاص شجرة ثانية من نفس النوع لكنه ما ظهر فيها الثمر بعد تأخرت هذه ما ظهر ثمرها، وهذا يعني يبان في الجنس مثلا أو من أنواع مختلفة، يعني قد يكون التمر نوع يسمونه البرني السكري البرحي أنواع مختلفة، هذه الحكم هنا يعني مهما يكون اتحد الجنس أو اختلف فإنما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري. ما نجي نقول مثلا هذا برحي والبرحي حكمه واحد، بعد شجرة البرحي ما بعد طلع، ما بعد خرج من يعني التمر حقه، ما بعد يعني تلقح أو كان حتى تشقق، ما تشقق مثلا، فقل هذه الشجرة تشققت هي للبائع، هذه لم تتشقق وهي برحية تكون لمن؟ للمشتري. والأمر فيه يعني الأمر من الخلاف موجود، الأمر من الخلاف موجود. وابن حامد عندكم كما ذكر قال الكل للبائع لأنها تختلف الأيدي فيها، ولكن الصحيح أنه يوزع ما كان قبل يعني ما كان بعد الظهور، وبعد إذا علقنا الحكم بالتشقق أو بالإباء فهو للبائع، وما لم يحصل له ذلك فهو للمشتري. طيب
ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرة، فإذا
ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرا، أن الأصل هذا مثل اللي يبيع الثمرة، إذا باع الثمرة على الشجرة بعد بدون صلاح المال كما سيأتي معنا يصح ولا ما يصح؟
صح.
طيب الثمرة هذه تجا واحد قال أنت بعتني النخل، ليه بعت النخل؟ أنا بعت الثمرة الرطب اللي علي ها؟ بعد كم رقم؟ ما يستقبل في هذا، لأن أصله ها وهو يعني ما يتبع في البيع والشراء، فأنا بعتك التمر فقط الذي فيه، أما الأصل ما بعته، فهذا الشجر بيعه على الأرض مثله. لو جاء إنسان وقال له أبغاك تبيعني نخلة، ها في بستانك أبغاك تبيعني نخلة نخلتين، أنا ما أقدر في البستان مثلاً ولا أقدر في العمل، لكن أعطني نخلة نخلتين في البستان هذا يصير أنا أدفع لك قيمتها نفس النخل، ها وكل سنة أخذ منه، إذا اتفق على هذا يصح الاتفاق، هذا لأنه بيع وشراء على شيء ظاهر وواضح ما في شيء. هل تدخل الأرض؟ يجي يقول والله واحدة يبست مثلا، ها يبست أو مثلا يعني ما صارت تعطي جودة، أو هذه تعتبر إيش حلوة، يقول والله بحطها شكرية، بحطها شو اسمه هذا برح خلاص بنظر الشجر وحط شجر ده، قلنا لا انت شريت الشجرة ها والأرض ما هي ملك، الأرض ما هي ملك، شريت الشجرة هذه، إذا كانت الشجرة هذه تؤدي شيء خذه، إذا كان ما تبغاه وتبغى تغير بنوع عن أي وجه فهذا ليس إليك، هذا ليس إليك. هذا معنى قوله ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، إذا تبايع على شجر في بستان وقال له أنا أبغى الشجرة تثمر وتبقى في بستانك فالعقد صحيح وتبقى، ولكن دون الأرض فالأرض لا تدخل. وهذا صح قياسا على بيع الثمر بعد بدون صلاحه على الشجر، فنحن أجزنا وقلنا مبقى يستعمله حتى يعني ينتهي.
فإذا بعد لم يملك المشتري غرس مكانه لأنه لم يملكه، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل التفرج ونحوه.
يقول فإذا باد الشجر لم يملك المشتري غرس مكانه، لا يملك أن يأتي بشيء ويقول أنا خلاص بغرس مكان الأرض ما هي لك، وإنت إنما عقدت على شجر، فإذا باد الشجر انتهى هذا من ضمانك، مفهوم هذا؟ لأنه لم يملك الأرض، هذا هو الأرض وللمشتري ها؟
شعني باد
ها؟
باد ما معنى؟
باد يعني هلك إذا باد الشجر يسمونه باد الشجر، يعني احترق أو نعم أو مثلا هو يعني يبس
تبل
ها؟ أيوة يبس أحيانا، يعني مثلا يكون أتى على عروض الشيء حاجة هذا طبعا من غير تعدي من البائع، إذا تعدى البائع بهذا أو شيء من قصر في شقيان أو شيء من هذا فإنه يضمن، يعني يقدر ويضمن، لكن ما يملك المشتري في هذه الحالة أنه يأخذ الأرض ويزرع فيها على كل. وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر مثل السخل يريد أن يعني يطلق ما يمنى يسقى أو شيء من هذا، ولكن باستئذان البائع لابد أن يستأذن من البائع، لاحتمال أن يكون يعني زوجة البستان مثلا أو شيء من هذا، هيصير كل ما صار في راسه يروح يدخل، لا إذا كان لمصر، إذا كان لمصر. كذلك الاستقرار قوله لثبوت حق الاشتياز او لثبوت حق الاحتياج، لان له حيازة الشجر، هذا هو له حيازة الشجر، فمن حقه ان يدخل يعني يشوفه ويصلحه. ياتي الانسان يقص الشيء اليابس منه، ها ينظمه مثلا، يضع على السماد او ما شابه ذلك، فهو من مصلحته. قال وليس ولا يدخل لتفريج ونحوه، يعني ما يجلس يقول بس تفرج شوف، ها، لان هذا ليس لمصلحة الشجر، هذا ليس لمصلحة الشجر، اما ما كان لمصلحته فلا بأس. لا لا ما أصلا لا يباع، وإنما يستفاد منه، وإنما يستفاد منه. طيب نشوف هو هل ذكر السقي هنا ولا ما ذكر. طيب نأخذ السقي لأن نشوف أن ما عرج عليه مسألة السقي، وعلى من تكون. يقول في الروض المربع أو شارف الزاد، هذا أيضا يعتبر من أصول الحنابلة، زاد المستقنع، زاد المستقنع باختصار أحكام المقنع، والمقنع على روايتين. وأما بالنسبة للزاد فإنه في الغالب لا يذكر الروايات، وإنما يذكر عن الرواية التي ترجحت عند المختصر. زاد قال الشارح زاد، وهو يعني البهوتي في كتابه الروض المربع، الروض المربع جاء شرح زاد المستقنع، قال ولكل السقي ولو تضرر الآخر. كيف هذا؟ ولكل السقي، يعني إذا احتاجت الأصول أن تشرب، ها، إذا احتاجت الأصول أن تشرب، يعني باع إنسان تمر مثلا على شجرة بعد بدو صلاحها، إذا احتاج الشجر أن يشرب، ها، خاف عليه صاحبه فله أن يسقي، ولو تضرر التمر، ولو جاء صاحب التمر قال لا هذا يضر ثمن